بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح كتاب الأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه ونفعنا الله سبحانه تبارك وتعالى بعلمه. وقد توقفنا عند الحديث الحادية والثلاثون. قال المصنف رحمه الله: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات نبوية ربانية حينما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال في غاية الأهمية، وهو أن الرجل جاء وقال: يا رسول الله، دلني على عمل لو عملته ربنا تبارك وتعالى يحبني، وكذلك الناس تحبني كذلك. والكلام على الحديث يكون من أوجه: الوجه الأول التعريف براوي الحديث، هو أبو العباس كما ذكر المصنف، أو أبو يحيى كما ذكر بعض العلماء، هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدي المدني، وقيل سعد بن مالك، لكن الأول أصح. له ولأبيه صحبة، له ولأبيه صحبة، لهذا ابن الملقن قال في كتابه الإعلام بفعل أمة الأحكام، قال: هو صحابي ابن صحابي. مات سنة 88 أو 91 أو 91، مات حوالي 100 سنة ونحوها، هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة على أحد الأقوال. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث. وكان اسمه حزن، فسماه الشرع سهلا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي بعض أصحابه، فهو سهل ابن سعد الساعدي. هذا بالنسبة لي راوي الحديث. أما بالنسبة للراوي الأعلى أو الراوي المتأخر وهو ابن ماجة، فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزواني، صاحب السنن والتفسير المعروف، ولد سنة 9 و200 ومات سنة 73 و200، يعني 273. هذا الحديث هو من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، لو حديث الأول اتق الشبهات، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها العلماء في أن عليها مدار الإسلام في الأداب ونحو ذلك، على اختلاف بين العلماء في تعيين هذه الأحاديث. بيقول الراوي: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هنا مبهم غير معروف اسمه، الرجل هنا مبهم ككثير من أحوال الأحاديث. رجل يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك أو بعض الصحابة يقول كنا نحب أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل فنتعلم. ذلك بنقول إحنا إن من وسائل العلم السؤال، أن من وسائل العلم السؤال. فجاء هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله دلني على عمل، يعني عمل صالح، دلني على عمل صالح إذا عملته أو عملته أحبني الله وأحبني الناس، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، يعني أصبت أعظم فضل هو محبة الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا فعلت هذا الحديث فقد أصبت الخير كله، أو إذا قلت لي هذا العمل فإنني أحوز على منزلتين. المنزلة الأولى وهي أعظم وهي العظيمة محبة الخالق جل في علاه، والمنزلة الثانية محبة الناس. وهذا الطلب جماعة هو من أعلى المطالب، هو من أعلى المطالب، فهو طلب يطلب فيه أو سؤال يطلب فيه كيفية جلب محبة الله له وما يجلب كذلك محبة الناس له. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في أيدي الناس اللي يحصل يحبك الناس، يحبك أو يحبك الناس. ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، ما معنى الزهد؟ الزهد معناه هو ترك في الدنيا ما لا ينفعك، ترك ما لا ينفعك في الدنيا والآخرة، أو بعبارة أوضح ترك ما في ترك ما في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. والزهد لغة عبارة عن الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره. وطبعا الزهد يا جماعة العلماء اختلفوا في تعريفه اختلاف كبير. فبعض العلماء قال الزهد هو استصغار الدنيا واحتقارها، قال تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء، فقالوا يكفيه من الدنيا زاد الراكب والإقبال على المراقبة وغير ذلك مما قاله. وحكى الحارث المحاسبي رحمه الله أن فيما يزهد فيه ثلاثة أقوال، الشيء اللي بيتزهد فيه ثلاثة أقوال: الحياة أو النقد أو متعلقات البدن، يعني الحياة بما فيها، أو النقد، النقد اللي هو يا شباب، نقد اللي هو الأموال يعني، أو متعلقات البدن كالأكل واللبس. ثم عاقب وعلق الحارث المحاسبي رحمه الله وقال والظاهر أن دنيا كل إنسان على حسب حاله، دنيا كل إنسان حسب حاله. لما الواحد يكون مثلا منغمس في الدنيا من جهة المال فزهده يكون من جهة إيه؟ من جهة المال، وهكذا. فالزهد هو استصغار الدنيا واحتقارها، استصغار الدنيا واحتقارها. وإذا تحدثنا عن الزهد فهناك مسائل تتعلق بالزهد. المسألة الأولى وهي أن حكم الزهد، أن الزهد في الحرام واجب، الزهد في الحرام واجب، إنسان يزهد في كل محرم، إنسان يزهد في كل محرم فهذا واجب. طيب المراد به في الحديث ازهد في الدنيا، الحديث أعم، هو في الواجب أو في غيره. كذلك الحكم الثاني أن الزهد في الشبهات الظاهر وجوبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الأمور المشتبهة عليك لا تعلم هل هي حلال أم هي حرام. احنا عارفين أن الشبهات هي ربما تكون طريق إلى المحرم، صح ولا لا؟ أمر متشابه عليك، فالأفضل تركه، بل واجب تركه حتى تتجنب الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب دلوقتي يأتي السؤال المهم، ما هو الباعث على الزهد؟ ما هو الباعث على الزهد؟ إيه الأشياء التي تبعث على الزهد؟ الأشياء التي تبعث على الزهد أمور، أولها الدنيا، أولها الدنيا. كيف؟ الدنيا عندما تعلم أنها فانية، وأن الانشغال بها والتفكر فيها غير نافع، وأن الانشغال بها ينقص عند الله تعالى درجات، وينقص في أجر كل من ركن إليها، وأن ترك الدنيا قربة من القربات إلى الله تعالى، بل علو مرتبة عند الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، فينصرف حالك من الزهد في الدنيا إلى الانشغال بالآخرة، إلى الانشغال بالآخرة. الشيء الثاني الباعث على الزهد الصبر، وفضل الصبر، فضل حبس النفس، فضل حبس النفس. وتذكر الوقوف للحساب، والسؤال عن النعم دائما، تسأل نفسك عن النعم دائما التي يمتن الله تعالى بك علي، يمتن الله تبارك وتعالى بها عليك، فتشعر بالخجل وبفضل الله عليك، فيصرفك ذلك عن الدنيا، فيصرفك ذلك عن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا، يعني اترك في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة، وهذا يتضمن أنه يرغب في الآخرة، لأن الدنيا والآخرة جماعة درتان، إذا زهد في أحدهما فهو راغب في الآخرة، فهو راغب في الآخرة. بل هذا يتضمن أن الإنسان يحرص على القيام بأعمال الآخرة، فعل الأوامر وترك المنهيات، فهذا الحديث يرغب في الزهد، يرغب الإنسان اللي هو يحرص على أعمال الخير وأعمال متعلقة بالآخرة. طيب ازهد في الدنيا، ايش النتيجة، ايش عاقبة من يزهد في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله، هذه هي النتيجة، يحبك الله. لكن انا الاصل يحببك الله، اصل الكلمة يحببك الله، لكن يعني الاولى كسرت والثانية مجزومة على جواب الأمر، فأسكنت الباء الأولى عند إرادة الإدغام ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الحاء، فاجتمع ساكنان فحرك الآخر لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا، بالتجديد يحبك الله أو يحبك الله بالفتح يحبك الله. ومعنى يحبك الله يعني الله سبحانه تبارك وتعالى يحبك. وفي هذا الحديث دليل على صفة المحبة لله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يحب سبحانه تبارك وتعالى من الصفات الثبوتية الفعلية. الله سبحانه تبارك وتعالى إذا أحب عبد فإنه يقول له الخير العظيم والخير الكبير، فهنيئا لمن أحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه خصلة من الخصال التي ينال بها محبة الخالق جل في علاه، من الخصال التي ينال بها محبة الخالق جل في علاه. فقال يحبك الله. طيب عندما أحبك الله إيش سيكون النتيجة؟ أيضا النتيجة ستكون الجنة. النتيجة ستكون إيه؟ الجنة. ما أنت فزت برضوان الله وجنة الخالق سبحانه تبارك وتعالى. ومحبة الله تبارك وتعالى تشعر بها كيف؟ ربما يقول قائل كيف أشعر بمحبة الله تعالى لي؟ قالوا يعني هناك عبارات كثيرة للعلماء في ذلك. يقول التستوري رحمه الله قال هي معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. معانقة الطاعة يعني الإنسان عارف، بص حتى اللفظة قال إيه بيعرفها زي معانقة الطاعة، العنق احتضان الطاعة، معانقة الطاعة ألا يتركها بل يتمسك بها بقوة، هذا دليل على محبة الله لك. ومباينة المخالفة، مباينة يعني إيه؟ البعد، الانفصال عن مخالفة أوامر الله تعالى، يعني امتثال أوامر الله وترك نواهي الله، هذا دليل على محبة الله لك، دليل على محبة الله لك. ويقول الرزباري رحمه الله كان من العلماء كبير الشأن، هو بغدادي أبو علي أحمد بن محمد الرزباري وصاحب الجنيدي والنوري وغيرهما من علماء الزهد، كان يقول هي الموافقة يعني التوفيق لكل خير، التوفيق لكل خير. وقال يحيى بن معاذ وأبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله الواعز قال ليس الصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده. ليس الصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده، يعني الصادق في محبة الله تبارك وتعالى هو حفظ حدود الله تعالى والوقوف عند حدود الله تعالى. الزهد يا جماعة طبعا في الدنيا جاء الشرع وحس فيه كثيرة، من جملة هذه الأحاديث هذا الحديث وكذلك حديث الذي سيأتي معنا بمشيئة الله تبارك وتعالى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هناك حديث يعني روية قال أنه يعني فيه بعض الإرسال حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، إنها تجر المرء إلى إيه؟ تجر المرء إلى المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وزهد في فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وزهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وهذه هي المنزلة الثانية، الفضيلة الثانية، محبة الناس في الدنيا، محبة الناس في الدنيا. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طيب ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، كيف الزهد فيما عند الناس؟ كيف الزهد فيما عند الناس؟ الزهد فيما عند الناس يكون بعدم الطلب من الناس شيئا، وعدم التشوق إلى شيء في أيديهم، ولا حتى يستشرف له وتطلع إليه، ويكون أبعد الناس عن ذلك. فالناس إذا رأوا مثل هذا فإنهم يحبونهم ويقبلون عليه، ويقبلون عليه. ليه يا جماعة؟ لأن انتبه بقى الأمر ده، لأن الناس إذا سئلوا أو إذا سأل الإنسان الناس ما في أيديهم استثقلوه وكرهوه. في ناس كده سبحان الله، هذه هي طبيعة البشر. لما تيجي تسأل بعض البشر شيء، إيه اللي يحصل؟ يحصل استثقال، يحصل إيه؟ استثقال، بل ربما يكرهك لما كل شوية تيجي تسأله، كل شوية تأتي وتسأله، تسأله من مثلا أن يسلفك، يعطيك مالا، يمن عليك ببعض الأموال، أو يمن عليك ببعض. فالناس يستثقلوك، يقول هذا كلما جاء أراد الطعام، أراد الشراب، أراد المال، أراد كذا، أراد كذا، أراد كذا. فالناس إذا سأل الإنسان ما في أيديهم استثقلوه وكرهوه، وإذا كان بعيدا عن ذلك فإنهم يحبونه، فإنهم يحبونه. ودي طبيعة البشر يا جماعة، هذه طبيعة في البشر. لذلك الإنسان عليه أن يسأل الخالق جل في علاه دايما، وأن يزهد فيما أيدي الناس. بل الذي رزق الناس قادر سبحانه أن إيه؟ أن يرزقه. الله سبحانه تبارك وتعالى بيده كل شيء، الله سبحانه تبارك وتعالى بيده كل شيء. وهذا أعقل الناس يا جماعة، أعقل الناس الزاهد، الزاهد في الدنيا والزاهد فيما أيدي الناس. وهذا يا جماعة يعني ترابط، لأن من سيزهد في الدنيا فبالطبيعة سيزهد إيه؟ فبالطبع سيزهد فيما أيدي الناس، صح ولا لا؟ لأنها من الدنيا. وهذا أيضا من وسائل الراحة للإنسان ولنفس الإنسان، أن يزهد فيما أيدي الناس، أن يزهد فيما أيدي الناس، وأن يزهد في الدنيا جميعا. بل الفرح بالدنيا قد قال بعض العلماء فيها أنها حرام، صرح البغوي في تفسيره بذلك فقال: وفرحوا بالحياة الدنيا. لكن المراد بالدنيا إيه يا جماعة؟ الدنيا المذمومة، طلب الزائد على الكفاية. طب طلب الكفاية منها فواجب، طلب الكفاية منها فواجب، اللي انت يعني من البلبس والمأكل والمشرب، حتى من النساء وغير ذلك، من الزواج ونحو ذلك، فهذا واجب على الإنسان، هذا واجب. لذلك الشافعي كان يقول: طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. حاجة عجيبة جدا، طلب الزائد من الحلال، يعني تطلب زيادة وأمر حلال، هي عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. طب عقوبة ليه؟ لأن يا جماعة عندما تأتي الزيادة ربما بعد ذلك يفرح بها لأجل المبهاء والتفاخر والتفاخر والتطاول على الناس، فهذا هو إيه؟ المذموم، لأنه سيقع، لأنه سيقع ذلك إيه؟ الزائد إلى الأمر المحرم. طيب من فرح بالزائد لكونها من فضل الله عليه فهذا هو المحمود. انتبه بقى من الفارق يا جماعة، إنسان ربما يأتي كفايته ثم يأتي الزائد من الله تعالى، فهذا يفرح لأن تبارك وتعالى فضل واسع، رب لما أنزلت إلي من خير فقير. أم أيوب ربنا تبارك وتعالى عفاه وأنزل عليه النعم تطرى، والله تبارك وتعالى ده فقال له: أولم نغنك؟ فقال: يا رب إيه؟ لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. وعمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا، اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا. فهذا الحديث حديث مبارك، تحدث عن قضية الزهد وما يتعلق بها من نتيجة أو فائدة أو فضل. الزهد في الدنيا والزهد فيما أيدي الناس، فإنه يجلب محبة الخالق جل في علاه ومحبة الناس. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينفعهم. دائما الصحابة يحرصون شد الحرص على سؤال نبيهم صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما ينفعهم، الأمور التي تنفعهم. الأمر الثاني، فإذا الثاني أن الإنسان بطبيعة الحال يجب أن يحبه الله وأن يحبه الناس، ويكره أن يمقته الله ويمقته الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذلك الرجل جاء رسول الله دلني على عمل إذا عملته يحبني الله، وإذا عملته يحبني الناس، إذا عملته أحبني الله وإذا أحبني الناس. عمل واحد يحبني الناس ويحبني إيه؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من هذا من هذه الفوائد أن من زاهد في الدنيا نال محبة الله. ليه يا جماعة؟ لأن الزهد في الدنيا يستلزم الرغبة في الآخرة، يستلزم الرغبة في الآخرة. هذه فوائد أيضا أن الطمع في الدنيا والتعلق بها سبب لبغض الله للعبد، كما أن الطمع فيما عند الناس والترقب له يوجب بغض الناس للإنسان، والعكس بالعكس. فأنت الناس لما بتبص إليها اللي بيحصل بتنال بغضهم، فكذلك التعلق بالدنيا سبب لبغض الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.